أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الرابع في قدمه وحدوثه. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، والحنابلة بقدم الحروف، وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق لوجوه. قلنا أن البحث في هذه الصفة وهي الكلام التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى يقع في مقامات أربعة. انتهينا من المقام الأول والثاني والثالث، وبقي أن نبحث في المقام الرابع، وهو أن هذا الوصف وهو الكلام، هذه الصفة الثبوتية وهي الكلام، هل هي حادثة أو أنها قديمة؟ يقول الشارح بأنه وقع خلاف بين المتكلمين، فبعض ذهب إلى أن الكلام معنى قديم، وذهب بعضهم إلى أن الكلام وهو الحروف والكلمات المفهمة قديم، وذهب ثالث إلى أن هذا الكلام حادث. لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه وقع خلاف فيما بينهم في أن المراد من الكلام هل هو المعنى أو أن المراد من الكلام هي الحروف والكلمات والأصوات. فذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى، وهو الذي قالوا بقدمه أيضا، وذهبت الحنابلة إلى أن الكلام هو الحروف والأصوات والكلمات، وهو الذي ذهبوا إلى قدمه، وذهب بعضهم إلى أن الكلام هو الحروف والكلمات ولكنه حادث. الآن الشارح يريد أن يبطل القول الأول وهو أن الكلام معنى قديم، ويبطل القول الثاني وهو أن الكلام حروف قديم، ويثبت الوجه الثالث، القول الثالث في المسألة، وهو أن الكلام حروف وحادث. يقول المقام الرابع في قدمه وحدوثه. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، أي أن هذا المعنى قديم، الكلام هو المعنى وهذا المعنى قديم بقدم الذات. وقالت الحنابلة بقدم الحروف، قالوا أن الكلام هو الحروف وقالوا بقدم الحروف. وقالت المعتزلة بالحدوث، أي أن الكلام هو الحروف ولكنه ماذا؟ أن هذه الحروف حادثة. وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق لوجوه. الوجه الأول الذي يذكر في المقام لإبطال أن الكلام معنى أو أن الكلام حروف وهو قديم، الوجه الأول أنه لو قلنا عليكم السلام لو قلنا بقدم المعنى أو بقدم هذه الحروف للزم ماذا؟ للزم تعدد القدماء، يعني الواجب قديم وهذا المعنى أيضا قديم، فيلزم تعدد القديم. وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى أن القديم واحد لا شريك له، لا يمكن أن نقول أن القديم أكثر من واحد. ولو قلنا أن هذا المعنى قديم، أن الكلام معنى والمعنى قديم، للزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء كفر محال كما يقول الشارح. إذن الوجه الأول لإبطال القول بقدم المعنى أنه لو كان عليكم السلام أنه لو كان قديما، يعني أن لو كان الكلام قديما لزم تعدد القدماء وتعدد القدماء واللازم باطل، إذن ماذا؟ فالملزوم مثله، وهو أن يكون الكلام معنى قديم، وهو باطل. لماذا باطل؟ لأن القول بقدم غير الله كفر بإجماع المسلمين، ولهذا كفرت النصارى لإثباتهم قدم الأقنوم، الأقانيم الثلاثة التي يؤمنون بها. الوجه الثاني لإبطال القول بالقدم، لأن القول بالقدم إما للأشاعرة الذين قالوا بقدم المعنى، وإما للحنابلة الذين قالوا بقدم الحروف. يقول الوجه الثاني لإبطال القول بالقدم يعني قدم الحروف، هو أن الكلمات أساسا، الكلمة الحروف لا يأتي اللاحق منها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عدم الحرف السابق. فما لم يعدم الحرف السابق لا يوجد ماذا؟ الحرف اللاحق. خب إذا كانت الحروف قديمة يستحيل عليها العدم، إذن يلزم أن تكون قديمة ويمكن عليها العدم، يعني يلزم أن تكون واجبة وغير واجبة، ممكنة وغير ممكنة، حادثة وقديمة، وهو محال. الوجه الثاني أن الكلام مركب من الأصوات والحروف، هذه الحروف التي يعدم السابق من التي يعدم السابق منها بوجود لاحقه، والقديم لا يجوز عليه العدم، وإلا يلزم أن يكون قديما وحادثا، وهو محال، يعني مسبوقا بالعدم وغير مسبوق بالعدم، وهو اجتماع للنقيضين. الوجه الثالث لإبطال القدم، لإبطال قدم الكلام، هو أنه لو كان الكلام قديما للزم كذب الحق سبحانه وتعالى، وحيث أن التالي باطل لما سيأتي إن شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى صادق من صفاته الثبوتية، للزم كذب الحق سبحانه وتعالى، وحيث أن التالي باطل، إذن المقدم ماذا؟ مثله، يعني أن يكون الكلام قديما. وجه بطلان التالي واضح، لأن الكذب على الله سبحانه وتعالى محال كما سيأتي في الصفة الثامنة، ولكن لقائل أن يقول ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا كان الكلام قديما لزم الكذب على الحق سبحانه وتعالى؟ ما هو وجه الملازمة بين هذين الأمرين؟ يقول وجه الملازمة ما ورد في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. قل إنا أرسلنا، هذا إشارة إلى المضي أو إشارة إلى شيء آخر؟ ومن الواضح القرآن عندما يقول إنا أرسلنا يريد أن يقول ماذا؟ يعني في المضي، في الماضي نحن أرسلنا نوحا إلى قومه. الآن يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول نحن في الماضي أرسلنا نوحا إلى قومه. يقول الشارح إذا كانت الحروف والكلمات والأصوات قديمة، إذن لابد أن تكون هذه الجملة ماذا؟ أيضا قديمة، لأن هذه الحروف بناء على مبناكم أن الحروف، أن الكلام هو الحروف، والحروف قديمة، إذن هذه أيضا تكون ماذا؟ تكون قديمة. خب إذا كانت قديمة يعني غير مسبوقة بالغير، خب غير مسبوقة بالغير كيف يمكن أن يصح فيها المضي وقبل الأزل؟ هل يوجد قبل الأزل شيء حتى نفرض أنه في الأزل؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلنا قبله، قبل ذلك، لأنه هو في الأزل، المفروض أن هذا قديم أو حادث؟ قديم. قبل القدم لا يوجد شيء، قبل القدم قلنا مسبوقية الشيء بالغير هو الحدوث، أما إذا لم يكن مسبوقا بشيء فليس بحادث، بل هو أزلي، بل هو قديم. إذن لا يصح أن يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ولو قال هذا وقلنا بأن الحروف قديمة يلزم الكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد قبل، قبل الأزل حتى نقول أنه يصح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إذا لابد أن نلتزم بأن الحروف ماذا؟ حادثة، حتى يصح أن أرسلنا نوحا إلى قومه. واضح هذه الجهة أم لا؟ بلي متضحة. شوفوا احنا اذا اردنا ان نقول ان يصح كلامنا ان ارسلنا في يوم السبت، لابد ان نفرض ماذا؟ يوم الجمعه. لكي يصح ان نقول يوم السبت ان ارسلنا ان بعثنا، لابد ان نفرض يوم الجمعه. اذا لابد ان نفرض ان يوم السبت مسبوق بيوم الجمعه. اذا فرضنا ان يوم السبت ازلي غير مسبوق بيوم الجمعه، هل يصح ان نقول ان ارسلنا؟ إذا قلنا أن الحروف أزلية قديمة غير مسبوقة بالغير، حتى يصح أن نقول إنا أرسلنا؟ واضح صح؟ إذن إنما يصح أن تقول في هذا اليوم بالنسبة إلى ما مضى إذا كان هذا اليوم مسبوقا بالغير. أما إذا لم يكن هذا اليوم مسبوقا بالغير بأن كان أزليا، هل يوجد قبله قبل هذا اليوم قبل حتى تقول إنا أرسلنا؟
هذا الكلام لم يكن موجودا قبل مثلا إرسال نوح.
دليل؟ لا، والقول يقول أن هذا الكلام نعم ظهوره في الدنيا كان حادثا، ولكنه هذا الكلام قديم. المبنى هذا الحنبلي يقول هذا المعنى، أن هذه الحروف قديمة من الأزل، نعم ظهرت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو أنها حدثت في هذا الزمان، لا هي موجودة من الأزل. نعم أوان ظهورها إلى الدنيا كان ماذا؟ على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خب إذا كانت هذه الحروف أزلية، خب لا معنى الله سبحانه وتعالى أن يقول ماذا؟ إنا أرسلنا، لأنه إنا أرسلنا يحكي على المضي، والمضي معنى أن هذا اليوم مسبوق بيوم قبله، وإذا كان أزلي فليس مسبوقا بالغيب. قال الوجه الثالث أنه لو كان قديما لزم الكذب عليه، أي على الواجب، واللازم باطل، يعني أن الكذب لا يمكن أن يصدر من الحق، فالملزوم مثله، يعني أن يكون الكلام قديما، فالملزوم مثله. بيان الملازمة، لماذا لقائل أن يقول ما هو وجه الملازمة؟ قال أن الله أخبر بإرسال نوح عليه السلام في الأزل بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ولم يرسله. لماذا؟ إذ لا سابق على الأزل فيكون كذبا. إنا أرسلنا يعني لابد أن نفرض ماذا؟ أن يكون شيء قبل الأزل حتى يصح فيه المضي، ولا شيء قبل الأزل حتى يصح فيه إنا أرسلنا. الوجه الرابع أنه يلزم منه العبث في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خب هذه الكلمات موجهة لمن؟ موجهة للناس. هؤلاء الناس من الحوادث لو من القدماء؟ من الحوادث. هذه الكلمات هذه الحروف من القدماء لو من الحوادث؟ المفروض أن نعلمهم، المفروض أنها من القدماء. إذن في القديم في الأزل الحق كان يقول ماذا؟ أقيموا الصلاة، ولا يوجد أحد مخاطب بذلك، لأن المفروض أن هذه الكلمات وأن هذه الحروف ماذا؟ قديمة. خب من الأزل كان يوجد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه لا يوجد هناك من يكلف بمثل هذا الخطاب. أنه يلزم منه العبث في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذ لا مكلف في الأزل والعبث قبيح، إذن فيمتنع عليه تعالى ذلك، أي يمتنع عليه العبث، والعبث إنما يلزم إذا قلنا بقدم الكلام. الوجه الخامس قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. هو يقول هذا تصريح من القرآن الكريم أن القرآن محدث حادث، لأنه عبر عن القرآن في مواضع متعددة من الآيات القرآنية بالذكر، وهذه الآية المباركة تقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أنه حادث وليس بقديم، وهذا كلام الله، إذن ثبت أن كلام الله حادث وليس بقديم. والذكر في هذه المباركة هو القرآن. لماذا؟ قال لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومه. إذن وصفه أي وصف القرآن بالحدوث فلا يكون قديما. إذن والقرآن كلام الله، إذن فلا يكون كلام الله قديما. فقول المصنف وتفسير الأشاعرة غير معقول إشارة إلى ما ذكرناه من هذه المقامات أو إلى هذه الوجوه التي ذكرها الشارح. الآن نرجع إلى المتن. قال الصفة السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، إجماع المسلمين. وما هو المراد بالكلام؟ قال والمراد بالكلام الحروف والأصوات، مو المعنى الذي ذكره الأشعري، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. خب ما معنى أن الله متكلم؟ هذا معنى الكلام. قال ومعنى أن الله تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في غيره في جسم، لا أنه قائم به، يوجد الكلام في جسم من الأجسام. وتفسير الأشاعرة حيث فسروا الكلام بأنه معنى قديم ذات غير معقول لما بيناه من الوجوه، لأنه يلزم تعدد القدماء وغير ذلك من الوجوه التي تبطل هذا الوجه أو هذا التفسير. الصفة الثانية أنه تعالى صادق، وهذه الصفة واضحة باعتبار أن الكذب قبيح والقبيح لا يصدر من الحق سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه في مبحث في الفصل الأصل الثاني عندما نبحث في العادل، لأنه الآن نحن إلى الآن نبحث في التوحيد، وبعد ذلك سننتقل في الركن الثاني إلى ماذا؟ إلى العادل، ونثبت هناك أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه قبيح، والكذب قبيح، إذن لا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى قبيح. إذن الكذب قبيح وكل قبيح لا يصدر من الحق، إذن فالكذب لا يصدر من الحق سبحانه وتعالى. ما هو مرادنا من الكذب؟ ما هو مرادنا من الصدق؟ واضح كما درستم، الصدق هو مطابقة الخبر للمخبر به للواقع، والكذب هو عدم مطابقة الخبر للمخبر به عن الواقع الخارجي. قال الصفة الثامنة أنه تعالى صادق، لماذا؟ لأن الكذب قبيح بالضرورة كما سيأتي أيضا بيانه، والله تعالى منزه عن كل قبيح. هذا مضافا إلى أن الذي يكذب إنما لنقصه يكذب، لحاجته يكذب، والحق سبحانه وتعالى لا نقص ولا حاجة فيه فلا يكذب. أقول من صفاته الثبوتية كون الحق صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار الغير المطابق للواقع، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، لأنه يدور الأمر بين أن يكون مطابقا أو غير مطابق، وهما اجتماع أو أنهم وهما نقيضان، المطابقة للواقع وعدم المطابقة نقيضان، فإن لم يكن صادق فهو كاذب. والكاذب والكذب قبيح، فالحق والحق لا يصدر منه القبيح، إذن فالكذب لا يصدر من الحق سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، وهو باطل، لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح وهو باطل لما سيأتي هناك في الركن الثاني عندما نبين في العادل. وأيضا الكذب نقص، والباري تعالى منزه عن كل نقص وحاجتين. هذا تمام الكلام في الصفات الثبوتية للحق سبحانه وتعالى. الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي 70. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب. قال أي المصنف الماتن الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي 70. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر إلى غيره ممكن، والممكن غير الواجب، لا يمكن أن يكون الواجب ممكنا ولا الممكن واجبا. وبيانه هناك أقسام متعددة من التركيب، الآن نحن لا ندخل فيها، يعني لعله 5 أو 6 أقسام من التركيب الموجودة، ولكن الذي يشير إليه المصنف هنا أو الشارح يقول التركيب من الجواهر والأعراض والتركيب من الأجناس والفصول. حدود الماهوية، ما أدري في ذهني من الأجناس والفصول أو شيء آخر. بلي أحسنتم. التركيب الذي يذكره هنا الشارح يقول الذي يذكره هنا نوعان من التركيب، التركيب من الجواهر، طبعا في عبارة الكتاب يوجد من الجواهر والأفراد، أنا في ذهني أجى أنه هذه مو أفراد وإنما لابد أن تكون من الجواهر والأعراض، يعني الشيء الخارجي مركب من جوهر وهو الجسم ومن العرض الذي هو لونه مثلا، أو الشيء الخارجي مركب ماذا؟ يعني بحسب الذهن يمكن أن يؤخذ منه جنس وفاصل، من قبيل الإنسان حيوان ناطق، فإن الحيوانية هو الجزء المشترك في الإنسان والناطقية هو الجزء المختص في الإنسان. الحيوانية جزء مشترك بين الإنسان وبين البقر وبين باقي الحيوانات، ولكن الناطقية هي الجزء المختص في هذا الحد التام. يقول الواجب سبحانه وتعالى ليس بمركب لا من الجنس والفاصل ولا من الجواهر والأعراض. لماذا؟ ذكرنا هذا البحث في الأبحاث السابقة، قلنا بأن كل مركب محتاج إلى أجزائه، يعني لو لم تتحقق الأجزاء هل يمكن أن يتحقق المركب؟ للتوضيح والمثال يقرب إلى الذهن، لو لم يتحقق الأكسجين والهيدروجين هل يمكن أن يتحقق الماء؟ إذن لكي يتحقق الماء ولكي يوجد الماء يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أجزائه، يحتاج إلى هذا الجزء وإلى هذا الجزء، والجزء أيضا غير الكل والمركب، الأجزاء غير الكل والمركب. والشاهد على ذلك أنك تستطيع أن تسلب الجزء عن الكل، تقول هذا الجزء ليس هو الكل وهذا الكل ليس هو الجزء. طب إذا كان الواجب سبحانه وتعالى مركبا إذن يكون محتاجا إلى ماذا؟ إلى أجزائه، وكل محتاج، والمفروض أن هذه الأجزاء غير الكل، مهشخين؟ إذن يلزم أن يكون الواجب محتاجا إلى الغير، فإذا صار محتاجا إلى الغير يكون ماذا؟ ممكنا، والإمكان ينافي وجوب الوجوب. إذن ترتيب البرهان هكذا، وهو أنه لو كان الواجب مركبا من أجزاء لكان مفتقرا إلى تلك الأجزاء. لماذا؟ لأنه لو لم تتحقق الأجزاء لا يتحقق المركب، والأجزاء غير المركب. بأي شاهد؟ الشاهد على ذلك سلب الجزء عن الكل وسلب الكل عن الجزء. فإذا احتاج الواجب إلى الأجزاء والأجزاء هي غير الواجب وغير الكل، فيكون الواجب سبحانه وتعالى أو الكل محتاجا إلى الغير، فما فرض أنه واجب ليس بواجب، هذا خلف ومحال، لأننا نحن ذكرنا أنه في صفات الواجب أنه غني عن العالمين مستغن عن غيره، بخلاف الممكن فإنه محتاج إلى غيره. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية، قال الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب. لماذا؟ وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن ولا يمكن أن يكون واجبا. أقول لما كلام الشارح، لما فرغ من الصفات أو من الثبوتية، يعني الصفات الثبوتية، شرع في السلبية، وتسمى الأولى صفات الإكرام أو صفات الجمال والكمال، لا فرق، تسمى بتعبيرات متعددة ذو الجلال والإكرام، لعله إشارة إلى هذا المطلب، يعني أن الله سبحانه وتعالى له صفات كمالية جمالية ثبوتية وله صفات جلالية، يعني يتنزه عنها سبحانه وتعالى، وتسمى الأولى صفات الإكرام أو صفات الكمال والجمال، والثانية تسمى صفات الجلال، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلالين، هنا يترقى الشارح وهناك هذا النزاع موجود بين المتكلم وبين الفيلسوف. المتكلم يقول أن صفاته الفيلسوف يقول أن صفاته السلبية ترجع إلى صفاته الثبوتية. يعني نحن عندما نحلل الصفة السلبية نجد أنها في حقيقتها إثبات كمال، لأنه الصفة الثبوتية ما هي؟ إثبات صفة كمال. الفيلسوف يقول نحن عندما نحلل الصفات السلبية نجدها بالتحليل ترجع إلى إثبات صفة كمال. المتكلم يعكس المطلب، يقول نحن عندما نحلل صفات الجمال والكمال نجد أنها ترجع ماذا؟ إلى الصفات السلبية، إلى صفات الجلال. المتكلم بناء على مبناه ماذا يقول؟ يقول أنت عندما تقول عالمون مراد يعني ليس بعاجز، لأنك لا تستطيع أن تتعرف على كل علمه، كما أن الإنسان عاجز عن معرفة كنه الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، كذلك ماذا؟ عاجز عن معرفة صفاته الذاتية. لماذا؟ لأن الصفة الذاتية عين الذات المقدسة. إذا كانت الذات يستحيل معرفتها بالكون، الصفات أيضا ماذا؟ يستحيل معرفتها بالكون. فهؤلاء يقولون ماذا؟ إذن عندما نقول الله قادر يعني ليس بعاجز، وهذا معنى إرجاع الصفة الجمالية إلى صفة ماذا؟ إلى صفة سلبية. ليس بعاجز، العجز نقص وأنت تسلب عنه هذا النقص. عندما تقول الله عالم يعني ليس بجاهل، الجهل نقص وأنت تسلب عنه النقص، وهذا معنى قوله وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال. لماذا؟ فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عن الواجب، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عن الواجب سبحانه وتعالى. هذا نزاع كما قلت بين المتكلم وبين الحكيم. الحكيم يرجع الصفات السلبية إلى الثبوتية، والمتكلم يرجع الثبوتية إلى السلبية. قال وكذا باقي الصفات، يعني باقي الصفات أيضا عندما نقول حي يعني ليس بميت وهكذا. وكذا باقي الصفات، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات. نحن لا نستطيع أن نتعرف على كنه صفاته إلا بأن نقول عندما نقول عالم يعني ليس بعاجز، ننفي عنه الناقص، لا أنه نثبت له الكمال، لأنه نحن لا نستطيع أن نتعرف على ذلك الكمال لا متناهي. وأما كنه ذاته وكنه صفاته فمحجوب عن نظر العقول، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يعلم ما هو إلا هو، لا يعلم الحق سبحانه وتعالى إلا هو. وقد ذكر المصنف هنا سبعا من الصفات السلبية. يعني أنت عندما تقول الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز وهذا سلب، مراد من الإضافة أنت عندما تقول أن الله خالق، أن الله خالق يعني أنت من خلال المخلوق تعرفت على أنه خالق، هذه إشارة فقط إلى الصفات الفعلية التي بيانها لعله يأتي في دراسات أعلى من هذه الدراسة، أن هناك فرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. الصفات الذاتية عين الذات، ولكنه الصفات الفعلية إنما تنتزع بعد الإضافة إلى شيء. يعني أن الله إذا أوجد شيئا ينتزع منه ماذا؟ أنه خالق. أما إذا لم يوجد شيئا فلا يتصف بأنه خالق. نعم يتصف بأنه قادر، ولكن لا يتصف بأنه ماذا؟ خالق. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى شيئا يتصف بأنه ماذا؟ معطٍ، بأنه واهب. أما إذا لم يعطي ولم يهب لا يتصف بأنه واهب أو معطي. نعم يتصف بأنه قادر، ولكنه متى يتصف بأنه جواد؟ يتصف عندما يجود على شيء، على موجود بالوجود أو شيء آخر. قال وقد ذكر المصنف هنا سبعا من الصفات السلبية. الصفة الأولى أن الواجب ليس بمركبين، خب لقائل أن يقول ما هو المراد من المركب، ما هو المراد من البسيط؟ قال المركب ما له جزء، والبسيط ما لا جزء له، الذي يقابل المركب. إذن هنا نحن نريد أن نثبت في هذه الصفة أن الله ليس بمركب بل هو بسيط، والمركب هو ما له جزء ونقيضه، يعني وما يقابله هو البسيط وهو ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد. مو معقول، ما إلى معنى يعني جواهر وأفراد، ما هو؟ إما أن يقول هكذا كتركيب الأجسام من الجواهر والأعراض. طبعا في هذا الكتاب الموجود جواهر الأفراد، خب هذا أساسا غلط واضح، لأنه لا أقل يحتاج إلى واو، الجواهر والأفراد، ولكنه حتى لو كانت والأفراد فمراد ماذا؟ الأعراض، لابد أن تكون النسخة الأصلية. مثلا كتركيب الأجسام من الجواهر والأعراض، الآن أنا ما أجب ذهني شيء آخر، لأنه تفسير تركيب من الجواهر والأفراد ليس له معنى محصن في ذهني طبعا. وقد يكون التركيب ذهنيا مو خارجيا، زيد الخارجي إنسانه، هو مو مركب في الواقع الخارجي من شيئين، من الحيوانية ومن الناطقية، لا الحيوانية هي عين الناطقية والناطقية هي عين الحيوانية، ولكنه في الذهن الإنسان عندما يحلل هذا الموجود يحلله إلى حيثيتين، حيثية مشتركة وهي الحيوانية، وحيثية مختصة وهي الناطقية، فيقول الإنسان حيوان ناطق، وهذا هو الحد التام مثلا. وقد يكون التركيب ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. والمركب بكلا المعنيين يعني الخارجي والذهني مفتقر إلى جزئه، لماذا؟ لامتناع تحقق المركب وتشخص المركب خارجا في التركيب الخارجي وذهنا في التركيب الذهني، لامتناع تحقق المركب بدون جزئه كما أشرنا. ثم لقائل أن يقول من قال أن الجزء غير الكل غير المركب؟ يقول لا، وجزئه غير الكل وغير المركب، والشاهد عليه صحة سلب الجزء عن الكل، وجزئه يعني جزء المركب غير المركب، لماذا؟ لأن الجزء يسلب عن الكل والمركب، فيقال الجزء ليس بكل، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير لذلك الشيء، فيكون المركب مفتقرا إلى الغير. إذا كان مفتقرا إلى الغير يتضح أنه ممكن وليس بواجب، لأننا ذكرنا في خصائص الممكن أنه مفتقر إلى الغير فيكون ممكنا. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وهو محالون. الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وفيه أبحاث. البحث الأول أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، قال هذا كلام المتن. الصفة الثانية بعد هذه المتن احنا ما قرأنا باعتبار أنه اتضح مما تقدم، أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لو كان كذلك لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محالون. نرجع إلى المتن ثانية، أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة. طبعا هنا هو قبل أن يدخل البحث كما هي طريقته وعادته يبين المبادئ التصورية للباحث، ما هو المراد من الجسم، ما هو المراد من الجوهر، ما هو المراد من العرض. يقول أما الجسم فقد تقدم بيانه، يتذكر الإخوة، ما له طول وعرض وعمق ويحتاج إلى حيز ومحل ومكان كما أشرنا إلى ذلك. أما الجوهر فهو الموجود القائم لا في موضوع ولكن له مكان، وأما العرض فهو الموجود في محلين، هذه هي المبادئ التصورية للباحث. يقول: والجسم ما له طول وعرض وعمق، والعرض، هذا مو هذاك العرض الذي هو هذا العرض في مقابل الجوهر، شوفوا، قال والجسم ما هو ما له طول وعرض وعمق، هذه هي الأبعاد الثلاثة للجسم. أليس قال ليس بجسم ولا عرض؟ هذا والعرض في مقابل الجوهر، مو الذي هو أحد الأبعاد الثلاثة في الجسم. يعني ما هو المراد من الجسم؟ قال ما له الأبعاد الثلاثة. ما هو المراد من العرض؟ قال هو الحال في الجسم، هو الذي يعرض الجسم ويحتاج إلى الجسم، هو الحال في الجسم ولا وجود للعرض له بدون الجسم. والدليل على كون الحق سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان. الوجه الأول، يقول أنه لو كان الحق سبحانه وتعالى جسما أو كان عرضا لاحتاج ماذا؟ إلى محل. فإن الجسم يحتاج إلى المكان، وإن العرض يحتاج ماذا؟ إلى الجسم. خب إذا كان الواجب سبحانه وتعالى جسما أو عرضا لاحتاج إلى محل، ومعنى احتياجه إلى المحل يعني مفتقر إليه، والافتقار، ومن الواضح أن المحل والمكان غير ماذا؟ غير ذلك الحال. المكان شيء والجسم شيء آخر، المحل شيء والحال الذي هو العرض شيء آخر. خب إذا كان أحدهما غير الآخر فيكون الواجب مفتقرا إلى الغير فيكون ممكنا، وهذا محال لأن الواجب ينافي احتياجه إلى الغير. الوجه الأول أنه لو كان أحدهما أو لو كان أحدهما يعني لو كان الواجب جسما أو عرضا لكان ممكنا، واللازم باطل يعني لا يمكن أن يكون ممكنا، إذن فالملزوم مثله يعني لا يمكن أن يكون جسما أو عرضا. هو وجه الملازمة لقائل أن يقول لماذا يلزم منه هذا؟ واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أننا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان كما تقدم في محله، وكل عرض فهو مفتقر إلى الجسم إلى المحل كما أيضا بينه هنا إلى المحل. والمكان والمحل غيرهما، والمكان والمحل غير الجسم وغير العرض، والمكان غير الجسم والمحال غير العرض الذي حل في ذلك الجسم. هذه الجملة هكذا، يعني هنا لابد صفة فارزة، فهو مفتقر، وكل كل جسم مفتقر إلى المكان، وكل عرض فهو مفتقر ماذا؟ إلى المحل. خب لقائل أن يقول أن المكان والمحل ليس غير الجسم والعرض، يقول لا، والمكان والمحل ماذا؟ غير الجسم والعرض. إذن النتيجة ماذا؟ فيفتقران، يعني فيفتقر الجسم والعرض إلى ماذا؟ إلى غيرهما. غيرهما من؟ إلى المكان والمحل. فيفتقران أي الجسم أو العرض إلى غيرهما وهو المكان والمحل، ومن الواضح والمفتقر إلى غيره ممكن. النتيجة فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ماذا؟ ممكنا، وهو محال. الوجه الثاني أنه لو كان الباري جسما يأتي فيه البرهان المتقدم، وأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون الحادثين، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون الحادثين فهو حادث، فما هو واجب يكون حادثا، هذا محال. الوجه الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. بيان الملازمة، لماذا يلزم أن يكون حادثا؟ قال أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه. فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم فيجتمع النقيضان. بس الإخوة عندهم خلق نقرأ البحث الثاني أو لا؟ نكمل البحث أم لا؟ ما توقيت خوب، والحمد لله رب العالمين. بلي؟ أحسنتم، كلام الماتن نرجع إليه. قال أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. طبعا لقائل أن يقول أنه لم يتعرض لنفي الجوهرية، مراد من الجوهرية هنا الجسمية، بعد ليس شيء وراء الجسمية ولا جوهر، وإلا لافتقر، لو كان جسما أو عرضا أو جوهر لافتقر إلى المكان كما بينا، ولمتنع، هذا البرهان الأول، ولمتنع انفكاكه أي الواجب من الحوادث، هذا هو البرهان الثاني. فالنتيجة ماذا؟ فيكون حادثا وهو محال. البحث الثاني يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.